الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 53 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ إمام المحدثين ومحدث الفقهاء. قال: باب التسبيح والدعاء في السجود رحمه الله، يعني الجمع بين التسبيح والدعاء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من التسابيح. ومع ذلك أيضا أمر بالدعاء ورغب فيه: فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قول تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أستحضر العلة الآن. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري. من قال فيه لولا أننا مشغولون لأتيناك، ومن قال فيه كان مسددا كاسمه. نعم، قالهن جميعا يحيى بن سعيد القطان شيخه، وقول كان مسددا كاسمه مذكورة في صحيح البخاري أظن في كتاب الحج من السداد، كان مسدد في حديثه. وهذه نعمة عظيمة أن يجد الإنسان طالبا نابغا يضع له العلم يفرح به، والله أكثر من فرحه من ولده الذي هو من صلبه، إلا إذا كان الولد من الصلب طالب علم، كما قال العراقي رحمه الله: دروس أحمد خير من دروس أبه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. نعمة وقت ما يدخل المسجد ويجد ولده يدرس ويعلم ولا يخطب، الله نعمة عظيمة. حتى قيل: ما أحد يحب أن يكون أحد أعلى منه إلا الوالد لولده، يحب أن يكون ولده عليه ما يبالي يفرح بذلك. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان إمام أئمة، الإمام أحمد يروي عنه، علي بن المديني يروي عنه، يحيى بن معين يروي عنه. قال: عن سفيان ولعله الثوري، وذكره الحافظ، سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وفي طبقته سفيان بن عيينة، إلا أنه أعلى منه طبقة، يعني بحيث أنه أكبر منه في السن. قال: حدثني منصور وهو ابن المعتمر، عن مسلم وهو ابن صبيح، عن مسروق بن الأيدع الهمداني الخارفي. والله عندما تقرأ في تراجم هؤلاء تتعجب بما فتح الله عليهم، والآن ابتلانا الله بالشيعة، سيطروا على مناطق همدان، وكثير من الناس تشيعوا فيها، وهمدان صعدة وحجة وأغلب صنعاء وكثير من الجوف، هذه هي همدان، ومنها إما أعلام قديما وحديثا بفضل الله. وأخونا أبو بشير الحجوري الهمداني أيضا حسن ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام همدان سجد، قال: سلام على همدان، سلام على همدان. وغرهم الشيعة بذلك البيت الذي أنسب إلى علي بن أبي طالب: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وتعلمون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، لما وجده يبحث عن مكان لهجرته فدعاه إلى أن يأتي همدان، هذه فضيلة ومسارعة إلا أنه لفطنته خشي أن يغفره قومه، فقال دعني حتى أرجع إليهم وأستأذنهم، فما رجع إلا وقد أخذه أهل المدينة لما ادخره الله للأنصار. ومنهم أيضا الشعبي من شعب همدان، وطاووس بن كيسان وإن كان أبناوي إلا أنه كان ساكن في همدان. ومن المتأخرين شيخنا الوادعي رحمه الله وشيخنا الحجوري حفظه الله، فكلهم من أبناء همدان. فلا ينبغي أن يدخل فيما بين أهل البلد الواحد احتقار القبائل، فربما يكون نسبهم عائد إلى تلك القبيلة وهم يحتقرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الرجل يريد أن يذم رجل فيذم القبيلة، وقد سمعنا من أحدهم وأسأل الله أن يكون قد تاب أن بعض إخواننا سأله قال من أين أبو موسى الأشعري، قال صحابي دحباشي، والله أن هذه كلمة قد تصل بصاحبها إلى الهاوية، مع أن كلمة دحباشي في كثير من المناطق يعتبرونها على الذم والنقيصة، فكيف تطلق على صحابي جليل؟ والله أني لما أخبرت أن شعري قف من هذه الكلمة. هذا يدل على أن بعض العصبية قد تعمقت في قلوب بعض الناس هداهم الله. إن كان قد ابتليت بعصبية لا تدخل فيها الصحابة، دعهم، كما أننا تركناهم فيما جرى بينهم، دع الصحابة فيما جرى بينهم، فلماذا ندخلهم فيما جرى بيننا؟ الله المستعان. عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، كان تفيد اللزوم والاستمرار، يكثر لفضلها، فإنها جمعت بين الثناء على الله وبين الدعاء في ركوعه، أي في حال ركوعه وسجوده، وهذا دليل لما تقدم قبل الأيال من جواز الدعاء في الركوع، إلا أن التسبيح فيه أكثر والدعاء في السجود أجوب. سبحانك، تنزيه لله عن النقائص والمعائب والمثالب، وإثبات الكمال المقدس من كل وجه لله. اللهم ربنا وبحمدك، أي يا الله، سبحه وحمده، وهذا جمع كثير يجمع بينه كثير في القرآن والسنة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم اغفر لي، أي تجاوز عن سيئاتي في الماضي، ويسر لي الخير والتوفيق في المستقبل، يتأول القرآن، أي يعمل به، فإن التأويل، وهذه فائدة ركزوا عليها، التأويل يأتي على عدة معان. الأول التفسير، وهذا الذي يقوله ابن جرير وغيره، تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها. الأمر الثاني الحقيقة والمآل، ومنها قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة. وقول الله عز وجل ولا يعلم تأويله إلا الله، على الوقف على لفظ الجلالة. وقول يوسف يا هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا ما هو تفسيرها، هو قد فسره وهو طفل عليه السلام، فسرها أبوه وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، ولكن حين دخلوا وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل. الرابع الثالث صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، فإن كان بقرينة صحيحة فهو تأويل صحيح، وتستطيع ألا تسميه تأويلا، وإن كان بقرينة فاسدة فهو تأويل فاسد. فتأويل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأنه استولى، هذا تحريف وليس بتأويل. وتأويل بالحديث الذي فيه مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني بأن المراد به هو العبد، هذا تأويل صحيح، لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، الله عز وجل لا تعتريه النقائص. ثم النوع الرابع هو العمل، تأويل ماذا يتأول القرآن أن يعمل به. هذه فائدة نفيسة يتكلم عنها شيخ الإسلام وغيره كثيرا بسبب الخلط الذي وقع في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب المكث بين السيدتين. يمكث مكثه يقول فيها ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وليس لها مقدار محدد، يستطيع أن يكثر ويستطيع أن يقلل. وجاء في حديث ابن عباس أنه يقول: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وسنده صحيح، إلا أن الإمام أحمد أنكره على كامل بن العلاء. والحق أني لم أبحث الحديث بحثا كافيا بحيث أعلم أن الإمام أحمد جرى في هذا على اصطلاحه، بأن المنكر هو مجرد التفرد، أم أنه يريد المنكر الاصطلاحي الذي هو مخالفة المخالفة لمن هو أوثق وأولى. فإن الإمام أحمد والبرديجي عندهم اصطلاح خاص أن المنكر هو مجرد التفرد، فلينتبه الطالب لمثل هذا. قال: حدثنا أبو النعمان، ما اسمه؟ محمد بن الفضل الملقب بعارم. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني واسم أبيه كيسان عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر، يعني ليس فيها ترتيب، ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. الصحيح أنه يقعد في الثانية وفي الثالثة، وهي جلسة الاستراحة، فقد تقدم الحديث. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء وهو ابن عازب قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السيدتين قريبا من السواء. وقد تقدم معنا أنها جاءت زيادة إلا في القيام والتشهد، وهذا يدل على أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة. والشاهد من الحديث أن المصنف يريد أن يبين ما المكث بين السيدتين، وإنه يمكث هنية يذكر فيها ربه ويدعوه ويطمئن تطمئن فيها أعضاؤه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وهو أبو محمد البناني عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ما حتى يقول القائل قد نسي، وبين السيدتين حتى يقول القائل قد نسي. الشاهد أنه يطمئن ويجلس بين السيدتين، وهذا هو الشاهد من سوق المصنف لهذا الحديث. قال أبو عبد الله حفظه الله على حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وفيه كامل بن العلاء أبو العلاء التميمي، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل لابن عدي، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. كلام طيب.